الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ذكرنا أيها الإخوة أن القضاء مرتبة في الإسلام يعني شريفة، ولا بد لمن تقلدها للفصل بين الناس في الخصومات أن يكون متصفا بصفات من أحسن ما يعرفه كل مسلم عموما، ويعرفه الذين يفصلون بين الناس في الخصومات خصوصا الكتاب الذي كتبه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا كتاب رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارقطني والبيهقي كذلك بسند صحيح. قال عمر بن الخطاب يبعث إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في الكوفة، فقال عمر بن الخطاب: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر. وهذا يا أخوي بارك الله فيك، لا ترفع صوتك، جزاك الله خير، خلاص تكلمت كلمة نعرف نعطي الدرس، جزاك الله خير. قال: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. قال: فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر. ثم قال لأبي موسى الأشعري، قال: فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: لا تقضي إلا بعد فهم. قال: فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت، وامض إذا قضيت، فإنه لا ينفع كلام بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك. يقول عمر الخطاب لأبي موسى يعني واسي بين الناس، اجعل الناس متساوين في المجلس وفي اتجاهك لهم وقضائك. قال: حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعى المدعي واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ثم قال: ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته حقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى. ثم قال كلمة ذهبية هي في مكانها، وينبغي أن تكون هي هذه في نصب عيني كل مسلم. قال: ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت به عقلك وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحق. ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت به عقلك وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحق. ممكن تقضي بشيء ثم يا أبا موسى ربما يتبين لك أنك قد أخطأت، ارجع وتراجع عما قضيت. ثم قال: فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك. وقال أيضا له موصيا، قال: وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتفكر عند الخصومات، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر. وهذه رسالة الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه شرحها وفصلها. أصلا يقول علماء كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله شرح لرسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، يعني كتاب إعلام الموقعين صنفه الإمام ابن القيم ليشرح هذه الرسالة، شرح هذه الرسالة وتوضيح لمعانيها وذكر لبعض فوائدها، وهي رسالة طويلة. وهذا قرأت عليكم بعضها، وفي هذا أن عمر كان يتفقد القضاء ويتفقد الولاة. قال العلماء: يشترط في من يتولى القضاء للفصل بين الخصومات في عند المسلمين يشترط فيه 10 صفات، وقالوا هذه الصفات تعتبر حسب الإمكان، تعتبر حسب الإمكان. قالوا: أولا أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا، فغير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره، يعني لا يكون غير بالغ أو غير عاقل ويولى ليفصل بين الخصومات. لما؟ لأنه أصلا هو غير مؤهل، هو أصلا تحت ولاية أحد، فكيف يكون واليا على الناس في القضاء؟ قالوا: ثانيا أن يكون مسلما، لأن الإسلام شرط عدالة، والمطلوب ليس رفعة الكافر، وفي تولية القضاء لغير المسلم رفع له. بل كان أبو موسى الأشعري قد اتخذ كاتبا نصرانيا، فسمع عمر الخطاب بهذا، فقط كاتب يكتب غير مسلم، كاتب يكتب له غير مسلم، فقال عمر الخطاب: لا تقدموهم وقد أخرهم الله، لا ترفعوهم وقد وضعهم الله، لا تعزوهم وقد أذلهم الله. وفي رواية كتب إليه: مات النصراني. يعني افرض هذا النصراني لو كان ماهر في الكتابة، لو كان يحسن ما لا يحسنه غيره، افرض أنه مات، يعني دولة المسلمين تموت بموته، قال: مات النصراني، احفرض أن هذا الإنسان غير موجود، ماذا تفعل؟ فقال: لا تقدموهم. فإذا يشترط أن يكون مسلما في من يتولى الفصل بين الخصومات من المسلمين، أن يكون مسلما، أولا أن يكون مكلفا، ثانيا أن يكون مسلما، ثالثا أن يكون عدلا، فلا يجوز تولية الفاسق. هذا شرط جعله الفقهاء، يعني الفاسق أصلا لا يقدم، كيف يفصل بين الناس الخصومات؟ هذا ليس أهلا بذاته. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان الفاسق لا تقبل شهادته، فكيف سيقبل فصله وقضاؤه؟ إذا الفاسق الشهادة لا تقبل، يعني لو جاء فاسق وشهد فشهادة الفاسق لا تقبل. لما؟ لأن من شروط الشهادة العدالة، أن يكون عدلا. واحد مشهور بفسق، واحد يشرب خمرا، مشهور بترك الصلاة، وجاء يشهد، هذا شهادته لاغية، لأنه أصلا غير عدل، هذا غير عدل، غير صاحب ديانة، يسعى للكذب، فشهادته لاغية، لا يصلي، فاسق لا اعتبار لشهادته. فلذلك إذا كان لا اعتبار لشهادته فكيف سيولى ليفصل بين الناس في الخصومات؟ فقالوا: أن يكون عدلا، يعني ليس مشهورا بفسق، لا يعرف أنه فاسق. وهذا أمر مهم، يعني حتى يقرب من الصالحون، يعني حتى يرفع من الصالحون، حتى يكون تكون الحظوة لمن؟ للصالحين، للأتقياء. إذن أول شيء أن يكون مكلفا، ثانيا أن يكون مسلما، ثالثا أن يكون عدلا، رابعا قالوا أن يكون حرا. الرقيق مشغول بحقوق سيده، فكيف يولى القضاء وهو مشغول بحقوق سيده؟ هذا رقيق عبد. فقالوا أن يكون حرا. وخامسا قالوا أن يكون ذكرا، وهذا شرط، والفقهاء يكاد يجمعون على هذا، يعني باتفاق الأئمة الأربعة يشترط في القاضي شرط أن يكون ذكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم راء. شرط هذا ذكره الفقهاء، ألا يكون القاضي امرأة، يشترط أن يكون رجلا ذكرا، يعني شرط من الشروط عند أهل العلم، وهذا بنص الحديث، لأن هذه ولاية. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة، كيف تولى وهي امرأة؟ لما؟ لأن الخصومات أيها الإخوة، الخصومات فيها ربما استجداء العاطفة، والمرأة يغلب عليها العاطفة أكثر من العقل، ليس كذلك؟ لأنها تغلب عاطفتها، لأن عاطفتها تغلب عقلها، وهذا ليس نقصا فيها، الله خلقها لتقوم بهذه المهمة، بمهمة أن عاطفتها تغلب عقلها. ذلك ابنها بتنظف له، متسخ بتنظف له وبتحممه وهكذا، وبتخدم بيتها وبتخدم زوجها، العاطفة عندها قوية، وذا كلمة ربما تنجر بكلمة المرأة، وقالوا والغواني يغرهن الثناء، ربما تساق بكلمة. وإذا كانت المرأة أصلا في الخصام ليست قوية، لا تحسن الخصام، قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أو من ينشأ في الحلية، مين الذي ينشأ في الحلية؟ الأنثى ينشأ في الحلية، يعني تجد البنت الصغيرة همها الأكبر خاتم أو إسوارة أو وهكذا تكبر، وهكذا المرأة أصلا تكبر المرأة، العروس بدها سوارة بدها خاتم بدها سنسال بدها هيك همها، يعني ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في الخصام يعني في الجدال والمجادل، غير مبين يعني غير قوي، غير فصيح في المجادلة والخصام. ذلك قال ابن عباس: قال ما خاصمت امرأتي في شيء إلا خصمتها، ما عندها جدال، ما عندها قوة في الجدال. الله يرضى عن ابن عباس، أظن نسوان هالأيام هن في الخصام بسم الله ما شاء الله، ما فيش حب قدر لهن إلا من رحم الله. فبقول أنا ما جادلت امرأتي إلا خصمتها، خلاص كلمة بحكي لها بقيم عليه الحجة، تعرفش الجادل ما بتعرف، وهو في الخصام غير مبين لا تعرف. ذلك المرأة مهما وصلت لا تصلح أن تكون في هذا المنصب، منصب القضاء لا تصلح شرعا، لا ليست مهمتها أصلا، ليست من مهمتها. ذلك أجمع الفقهاء أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى، لأنها لا تستطيع ذلك، ليس عيبا فيها، هكذا خلقتها، لا تستطيع أن تتولى الولاية الكبرى، كما أنه ليس عيبا في المرأة أنها لا تستطيع أن تشتغل عاملة تحمل على ظهرها الإسمنت والتراب وكذا وتنقل، قال هذا ما بتستطيع، هذا عيب، لا لا هذا ليس عيبا، هذه قدرتها هكذا أصلا، الله خلقها بالوظيفة. كذلك لا تستطيع، يعني والله يولى مثلا حاكم امرأة لا يفلح، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن كسرى ولوا، أو قوم أن فارس ولوا امرأة، قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح فعلا، كيف تتولى أمور الناس؟ قل والله الحاكم في هذا اليوم قال والله جئت الدورة الشهرية، ما يستطيع إخوان، تعبان من الدورة الشهرية وما يستطيع تخرج للناس. طيب قال والله الحاكم في هذا الوقت وفي حال وضع يعني ولادة ويحكم ويتولى أمور الناس، يصلح هذا؟ يصلح هذا الأمر؟ ذلك قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة لا تستطيع أن تتحمل مثل المتاعب. يأتي للأسف بعض أبناء جلدتنا تقول لا هذا حديث صحيح، هذا حديث لكن له تأويلات له معاني، قال هذا خاص بقوم فارس. قال والدليل من القرآن، احنا منعارض القرآن بحديث محتمل. القرآن قوم سبأ امرأة كانت ملكة عليهم، إني وجدتم لا امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. امرأة كانت الملكة وقادت قومها للخير وأسلمت وأسلم، كيف يعني لا يفلح قوم فيأتي يعترضون؟ حتى من الأحاديث التي يردها العقلانيون هذا الحديث، ترى يردون مثل هذه الأحاديث فيقولون مثلا، يقولون هذه ملكة سبأ قادت قومها للخير وكيف لا يفلحوا، وقالت إني ظننت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فكيف لا يفلحوا. نقول يا أخوان هذا حديث صحيح أولا، وثم هذا الحديث من شرع الشرع الذي أوحي إلينا، والشرع السابق ما كان في عهد سليمان عليه السلام كانت هذه امرأة كافرة غير مسلمة أصلا، غير مسلمة، والنادر القليل لا يقاس عليه، النادر القليل لا يقاس عليه. لذلك احنا نقول الرجل في العمل في أعمال مبدع أكثر من المرأة خارج البيت، محاسب كذا إداري مبدع أكثر من المرأة. قل لا والله يا شيخ، والله في امرأة إنها محاسبة أنشط من 10 رجال، يقول هذا نادر هذا قليل لا يقاس عليه. يقول والله في مدير عنده حسن إدارة أحسن من 20 مدير، يقول هذا نادر وقليل لا يقاس عليه. النادر القليل الشاذ لا يقاس عليه، ما يجعل قاعدة عامة. وكذلك نقول وظيفة المرأة في بيتها، واحد بعض يقول لا والله بعض النساء لا تحسن، هذا الأصل أن المرأة تتفنن في بيتها، فإذا لا يفلح قوم لو أمرهم امرأة. فقالوا اشترط أن يكون مكلفا، أن يكون مسلما، أن يكون عدلا، أن يكون حرا، وأن يكون ذكرا، وأيضا اشترطوا فيه أن يكون سميعا، الأصم لا يسمع كلام الخصمين، اشترطوا أن يكون سميعا، وقالوا أن يكون بصيرا، أن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، ونص بعض الفقهاء على مثل هذا أيضا. وقالوا أيضا يشترط فيه أن يكون متكلما، الأصم لا يمكنه النطق مثلا بحكم أو نحو ذلك، وقالوا يشترط فيه أن يكون مجتهدا، هذا بيناه سابقا، أن يكون مجتهدا. إيش المجتهد؟ كما نقل الصنعاني رحمه الله أن يكون عنده علم بالكتاب أولا، ثانيا علم بالسنة، ثالثا علم بأقوال السلف، رابعا علم بمواطن الإجماع وأقوال السلف، رابعا علم باللغة العربية، وخامسا علم بالقياس. هذا شرط، هذه شروط. قالوا أن يكون مجتهدا، وذكر ابن الإمام ابن القيم رحمه الله أن العالم المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة، وربما قلد غيره، يعني لا يشترط أن يكون مجتهدا لا يقلد غيره أبدا في فتوى، لا يقلد غيره لكن يجتهد. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من أحد إلا وله نصيب من الاجتهاد ونصيب من التقليد، كل واحد منا يا إخواني له نصيب من الاجتهاد ونصيب من التقليد. كيف هذا؟ قال حتى العامي والعالم، قال المجتهد يكون مقلدا مثلا في الحكم على الرواة، مجتهد ينظر إلى الحديث يقول هذا صحيح هذا ضعيف، طب الآن يأتي إلى الرواة، طب هذا الراوي قالوا عنه صدوق، هذا الراوي قالوا ثقة، هذا قالوا كذاب، قالوا وضاع، طيب أنت اجتهد وحدك، قال لا أنا أقلد من قالوا عنه، ابن أبي حاتم، أبو زرعة، عبد الرحمن المهدي، الأئمة، ابن حبان، أنا أقلد غيري. فهذا لو كان مجتهدا فهو قلد في جزئية. قالوا وأيضا ما من أحد إلا وله نصيب من الاجتهاد ونصيب من التقليد، قال حتى العامي له نصيب من الاجتهاد، قال كيف؟ قال له نصيب في اجتهاد من يقلد من يستفتيه، يقول والله أنا هذا الشيخ ما بدي أسأله لأنه ما عنده علم، لا لا أنا رأيت أنه فلان صاحب علم يا أخي بحر في العلم أريد أن أسأله، طب ليش ما سألت ذاك لماذا لم تسأل هذا وسأل ذاك؟ لما؟ قال هو اجتهد بين اثنين بين ثلاث بين عشرة فسأل واحدا وجعل بينه وبين ربه في مسألة الفتوى جعل هذا الواحد. فقالوا هو اجتهد الآن، هذا عام من العوام. فقالوا ما من أحد إلا وله نصيب من الاجتهاد ونصيب من التقليد. هذه الشروط التي ذكروها في من يتولى القضاء، ونذكر إن شاء الله الدرس القادم الباب الأول في كتاب الأقضية. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب.